بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية حرف الغين: قال: قولهم غافل في ترجمة عاقل بن البكير الليثي أن اسمه كان غافلا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عاقل حكاه بن سعد بدون إسناد، ومثل هذا لا يعتمد عليه إلا بدليل. ومع ذلك فلا ينبغي أن يسمى بغافل، لأن الغفلة مذمومة. الغفلة مذمومة فلا يسمى بغافل. ومن من الصحابة جده اسمه غافل؟ من من الصحابة جده اسمه غافل؟ من يجيب؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه. وهل هذا فيه دليل على جواز التسمية بغافل؟ الجواب لا، لأن هذا الاسم كان في الجاهلية. هذا الاسم كان في الجاهلية. قال: قولهم الغاية تبرر الوسيلة. قال: هذا على إطلاقه تقعيد فاسد، لما فيه من العموم في الغايات والوسائل. الغاية تبرر الوسيلة، يعني كل غاية تبرر كل وسيلة، هذا معنى العموم. فالغاية الفاسدة لا يوصل إليها بالوسيلة ولو كانت شرعية، والغاية الشرعية لا يوصل إليها بالوسيلة الفاسدة، فلا يوصل إلى طاعة الله بمعصيته. نعم، الغاية الشرعية تؤيد الوسيلة الشرعية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مع أن لفظ تبرر هنا غير فصيح في اللسان، والله أعلم. تبرر أي تجعلها بارة صالحة ليس فيها شيء. هذه القاعدة قاعدة باطلة، وهي من قواعد الشيوعية أن الغاية تبرر الوسيلة، ويتخذها بعض الناس، سواء شعروا أم لم يشعروا، وبعضهم يدندن بها، وإذا ذكرته بالله يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. مثال ذلك: في الغاية التي تبرر الوسيلة أن تكون عندك غاية تراها صالحة، غاية تراها صالحة، فتأتي لها بوسيلة كالرشوة، وسيلة لتحقيق غاية. وهكذا أيضا مثال آخر: تريد أن تبني لك مسكنا تسكن فيه، ما عندك مسكن، فتحصل المال من النهب والسرقة والرشاوى غير ذلك، والحكم بالباطل. وإذا خاطبك شخص وقال لك ما لك تقول الغاية تبرر الوسيلة، أنا أريد غاية صالحة، فيبررون للوسائل الفاسدة بأن الغاية صالحة. وهكذا أشياء من هذا كثيرة، دراسة اختلاطية تقول أنا غايتي، إنما هذه وسيلة وأنا غايتي صالحة، أنا تحصل على الشهادة. كذلك أيضا أشياء من هذا القبيل، فليست كل غاية تبرر كل وسيلة، فالغاية إما أن تكون شرعية أو غير شرعية. فالغاية غير الشرعية لا يجوز أن يتوصل إليها لا بطريق شرعي بوسيلة شرعية ولا بوسيلة غير شرعية. إذا كانت الغاية غير شرعية، مثال ذلك مثلا رجل يريد الزواج فيتوسل ويتوصل إلى هذا الزواج بالنظرة الشرعية، نظرة شرعية، هذه غاية شرعية ووسيلة شرعية. رجل يريد الفاحشة فيتوصل إلى ذلك بوسيلة، سواء كانت هذه الوسيلة شرعية أم غير شرعية، لا يجوز له ذلك لأن الغاية فاسدة غير شرعية. فإذا الخطأ في هذا هو الإطلاق، الإطلاق أو التعميم في الغاية التي تبرر الوسيلة، إنما يقال الغاية الشرعية يتوصل إليها بالوسائل الشرعية، هذا الذي جاءت به الشريعة. وعند الفقهاء قاعدة، وهي ما أشار إليها المؤلف بقوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك قاعدة أعم منها، وهي ما لا يتم المأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به حتى يدخل الواجب والمستحب. وهناك قاعدة أعم من هذه، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان المقصد واجبا فالوسيلة إليه واجبة، لكن بشرط أن تكون شرعية، الوسائل الشرعية لها أحكام المقاصد. قال رحمه الله: قولهم غراب، قال الخطابي: وغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد، ثم هو حيوان خبيث الفعل خبيث الطعم، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الحل والحرم، انتهى. قال: وفي الأدب المفرد والتأريخ الكبير للبخاري بسنده عن رائطة بنت مسلم عن أبيها قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينة، فقال لي: ما اسمك؟ قال: قلت غراب. قال: لا، بل اسمك مسلم. وللجهل الكثير في الجاهلية قبل الإسلام كانت هناك أسماء بأهوائهم، وربما عن طريق كهانهم وعرافيهم، وكانت هذه الأسماء كانت مرغوبا عنها، غير النبي صلى الله عليه وسلم جملة واسعة منها وأشار إلى غيرها. قال قولهم غرمت تقدم في قولهم خسرت، لا يقال فيما أنفقه الشخص في المباحات أو في المستحبات أو في الواجبات غرمت وخسرت. يأتي ويقول غرمت في الحج 20,000 سعوديا، خسرت في الحج 20,000 سعوديا، ما يقول خسرت ولا غرمت، إنما يقال أنفقت، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، لأن ما كان يصرف في الطاعة فهو نفقة. قال قولهم غسل المخ تركيب عصري مولد، يعني من تلوث فكره بما يكدر صفو الفطرة ونقاء الإسلام، والغسل لا يكون إلا للتنظيف، ففي هذا الإطلاق المولد تناقض بين المبنى والمعنى، يعني لما يقولون غسل مخه، انظر على تناقض الآن، غسل مخه، هم ماذا يقصدون؟ أنه لوثه بتغيير فطرته، فهل الغسل للتلويث أم للتنظيف؟ لما يقولون غسل مخه معناها أنه مخه كان ملوثا فغسل ونظف، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن مخه كان نظيفا فلطخ ولوث، فحتى التركيب في هذه الإضافة فيه تناقض. قال فليقل تلويث المخ تلويث الفكر، فهل تركت مصطلحات الشرع على إطلاقها مسلم كافر منافق مبتدع فاسق وهكذا؟ ثم أيضا بعض الناس يطلقها في غير محلها فيقصد بها، إذا انصرف الشخص إلى الاستقامة والسداد في الامتثال لأوامر الله قالوا هذا غسل مخه، يقصدون أنهم لعبوا بمخه وغطوه وحرفوه وصرفوه. طيب، وهي مدح من حيث يظنون أنها ذم، فإذا كان غسل المخ فهو معناه تنظيف، أنهم نظفوا مخه فأبصر، أبصر ورأى وسار، لكن لا يريدون هذا، هم يريدون العكس. والمخ والقلب والفكر والعقل هذه يطلب غسلها وتطهيرها من الشوائب والكوادر، يعني الكدر، من الشوائب والكدر وما يعلق بها مما يفسد استقامتها. والنبي صلى الله عليه وسلم شق عن صدره وغسل قلبه مرتين، مرة في الطفولة ومرة قبل العروج، قبل الإسراء والمعراج. قال قولهم غلام رسول، قال مضى في قولهم في عبد المطلب حرف العين، مضى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إضافة لفظ غلام إلى الرسول أو الشيخ أو الكبير في القوم هو مما تسرب إلى أهل السنة من غلو الروافض، لأن الغلام عند الباكستان والبنغال وكان في وسط آسيا يقصدون به العبد، قال مريدين به التعبيد في مثل قولهم غلام علي أي عبد علي، ولهذا لا تجوز هذه الإضافة، فغلام هنا بمعنى عبد، فكأنه قال عبد الرسول، وهذا من تعبيد المخلوق للمخلوق، والإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى، أي قد وقع الإجماع، مثل عبد الرسول عبد الكعبة ونحوهما، وعليه فيكون غلام رسول بمنزلة قولهم عبد الرسول، فهو تعبيد لغير الله، فهو محرم بل شرك في التسمية. قولهم الغوث لابن عابدين رسالة باسم إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والغوث. قال: والغوث من مصطلحات الصوفية، وهو كما في التعريفات للجرجاني: الغوث هو القطب حينما يلتجأ إليه، ولا يسمى في غير ذلك الوقت غوثا، انتهى. وللصوفية فيه تعريفات وشروط يأباها الشرع. هذا نعم من عبارة الصوفية، أن النقباء والنجباء والأبدال والغوث. النقباء ما أشكل عليهم رفعوه إلى النجباء، والنجباء إلى الأبدال، والأبدال إلى الغوث. وهذه من الأمور المنكرة على الصوفية. قولهم غوي اسم واد لبني غيان الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ببني رشدان، فسمى صلى الله عليه وسلم واديهم راشدا، رواه ابن شاهين، أيضا مما يحتاج إلى نظر في اسمه في سنده. وراشد ابن عبد ربه السلمي، وقيل عبد الله ابن عبد ربه، وكان اسمه غويا، فسمه النبي صلى الله عليه وسلم راشدا. يقال فيه ما قيل في غافل قبل قليل. غياث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحق إلا لله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. وليس من أسماء الله الغياث أو الغوث أو المغيث، لم يثبت ذلك، إنما هو في باب الإخبار وفي باب الصفات والأفعال. قولهم غير المسلمين، قال: هذا من أساليب التمييع أو التميع في هذا العصر، التي كسرت حاجز النفرة من الكفرة والكافرين. يأتي يقول: لا تقل هذه الحدود بين المسلمين وبين الكافرين، ولكن قل بين المسلمين وغير المسلمين. ولا تقل سافرت إلى بلاد الكفار، ولكن قل سافرت إلى بلاد غير المسلمين. انظر، تميع تكسر حاجز النفرة بين الكفرة والكفر والكافرين. قال: فلنترك التغيير والتبديل في الحقائق الشرعية ولنلتزم بها، ولنقل على عدونا الكافر يهودي نصراني كتابي كافر، وهكذا حتى ترسم حقيقته بذكر لفظه وعلامته وسيماه، والله أعلم. نعم. قولهم الغير، قال: يأتي في حرف الكاف الكلام غير المتكلم. قولهم الغيرة على الله، قرر ابن القيم نقض كلام المتصوفة في قولهم: أنا أغار على الله، ولكن يقال: أنا أغار لله، لا تقل أنا أغار على الله. فالله لا يبلغ ضره، ولا يبلغ أحد، لا يبلغ أن يضره. يا عبادي، يقول الله عز وجل: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال: فالغيرة لله فرض، والغيرة على الله جهل محض. الغيرة لله فرض، أغار لله. لماذا أنكرت المنكر؟ غيرة لله. لماذا أمرت بالمعروف؟ غيرة لله، أي لدين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والغيرة من صفات الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، فأنت تغار لله. النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. غيرة لله. الغيرة لله فرض، والغيرة على الله جهل محض، والله أعلم. إذن بهذا نكون قد فرغنا من من الألفاظ التي ذكرها في حرف الغين وبعده حرف الفاء. وحرف الفاء إن شاء الله تعالى سنرجع الكلام عليه إلى ما بعد العيد، لأن هذا اليوم هو آخر يوم من الدروس العامة، فقي معنا درس المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم الأكل قائما؟ مكروه، جائز مع الكراهة. طيب، نكتفي بهذا في درس معجم المناهي اللفظية.